بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: لا يقال نعم، ولكنه يستكشف منه على النحو الان، على نحو الان ايجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبه على المخالفه. فانه يقال ان مجرد ايجابه واقعان ما لم يعلم لا يصحح العقوبة ولا يخرجها عن إنها بلا بيان ولا برهان، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه، لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فتأمل جيدا. أقول قد عرفنا عليكم السلام سيدي، قد عرفنا أن أخبار التوقف والاحتياط لا بد من حملها على الأمر الإرشادي، وذلك بقرائن متعددة، ومنها ما ذكرناه من قرينة التعليل الواردة في بعض تلك الأخبار بفرض الهلكة وثبوتها. فلا يمكن أن تكون تلك الهلكة ناتجة عن نفس الأمر بالتوقف والاحتياط، بل لا بد من وجود أمر سابق منجز والموجب للهلكة، وأخبار الاحتياط إرشاد بالنسبة إليه، يعني إرشاد للهلكة الثابتة. وهذا إنما يتصور في خصوص الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. إذن بما تقدم منا قلنا بأن هذه الأخبار لا تدل على الأمر المولوي بالاحتياط، وإنما تدل على الأمر الإرشادي إلى ماذا؟ الأمر الإرشادي إلى ما يوجب الهلكة. وهذا إنما يتصور في خصوص التكليف المنجز، وهو لا يكون إلا في الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. لكن هذا الذي تقدم منا، حينئذ إذا حملنا الأمر الوارد في أخبار الاحتياط والتوقف على الأمر الإرشادي، حينئذ يخرج محل بحثنا، وهي الشبهة البدوية بعد الفحص، عن محل النزاع، ويكون محمولا على الإرشاد في خصوص فرض الهلكة، وهي أي الهلكة التي يراد منها العقوبة لا تكون إلا في موردين من الشبهة، وهي الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. فحينئذ لا تعارض هذه الأخبار، أو أن هذه الأخبار لا ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أنها لا تعارض أدلة البراءة النقلية. هذا كل ما تقدم. لكن ها هنا يمكن أن يقال أنه بالإمكان استكشاف أمر مولوي ظاهري بالاحتياط من خلال أخبار التوقف والاحتياط. بمعنى أن أخبار التوقف والاحتياط سلمنا أنها واردة مورد الأمر الإرشادي، ولكن يمكن لنا أن ندعي أن هذه الأخبار تدل بطريق الإن عن ثبوت وجوب شرعي للاحتياط ظاهري. واضح؟ يمكن لنا إثباته من خلال أخبار الاحتياط، حتى لو لم نستفد من أخبار الاحتياط الأمر المولوي. صحيح لم نستفد من أوامر إرشادية، لكن أن أوامر أخبار التوقف والاحتياط نستكشف منها عن طريق الإن ثبوت أمر مولوي بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهة، ومنها الشبهة البدوية بعد الفحص، وبالتالي نقول أن ذلك الأمر المولوي بوجوب الاحتياط هو الذي يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ومعارضا لأدلة البراءة. شنو رأيكم بهذا الكلام؟ هذا اللي نريد نثبته اليوم. فنقول توضيحا لهذا الأمر لا بد من ذكر أمور. الأمر الأول، نقول أن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس هو مجرد عدم وجود بيان على الحكم الواقعي حتى يقال بأنه بمجرد عدم وجود بيان على الحكم الواقعي يكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل أن المراد من موضوع هذه القاعدة وهو عدم البيان، المراد منه الأعم من البيان على الحكم الواقعي ومن البيان على الحكم الظاهري. فلو وجد بيان على الحكم الظاهري كاف وصالحا لرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا كان هناك بيان على الحكم الواقعي خلاص موضوع القاعدة لم يتحقق. إذا كان هنالك بيان على الحكم الظاهري وإن لم يكن بيانا على الحكم الواقعي أيضا رافعا لموضوع هذه القاعدة وهو عدم البيان. فإذا متى يتحقق موضوع هذه القاعدة وهو عدم البيان؟ وانتفاء مطلق البيان، سواء كان على الحكم الواقعي أو كان بيانا على الحكم الظاهري كوجوب الاحتياط. هذا الأمر الأول، واضح عندكم؟ ها؟ الأمر الثاني، يقال أن ظاهر تعليل حكم متعلق بالطبيعة هو سراية أو سريان الحكم ذلك لجميع مصاديق تلك الطبيعة، وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر واضح، كما في قولك لا تأكل الرمان، وعللنا الحكم بعدم الأكل لأنه حامض، فإن هذا الحكم يكون ساريا لجميع أفراد الرمان ولا يختص ببعض أفرادها. ومقامنا من هذا القبيل، فيقال أن موضوع شوي انتبهوا ياه، أن موضوع الأمر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة، ثم علل هذا الحكم، أي الحكم بالتوقف الثابت للشبهة، علل بتعليل وهو أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. مقتضى هذا هو شمول هذا الحكم لجميع أفراد الشبهة، ومنها الشبهة البدوية بعد الفحص. زين، فإذا لم يوجد مقيد، فإذا لم يوجد مقيد لخصوص شبهة معينة، لابد وأن نقول أن هذا الحكم ساريا لجميع أفراد الشبهة بمقتضى التعليل المذكور، فيكون حاله حال قوله قول الطبيب أو قولهم لا تأكل الرمان لأنه حامض. هذا الأمر الثاني، حفظوهن مهمات ذني. الأمر الثالث أن الحكم الشرعي المستفاد من الخطابات الإلهية تارة يكون مستفادا منه بالدلالة المطابقية، كما في قوله يجب الصوم والصلاة والحج والزكاة والخمس، ويحرم ماذا؟ ويحرم الخمر والميتة وشرب الدم وأشباه ذلك. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل عليه يستفاد الحكم من الخطاب التكليفي، يستفاد الحكم الشرعي من الخطاب التكليفي بالدلالة المطابقية، وتارة أخرى يستفاد من الخطاب بالدلالة الالتزامية، مثل من؟ مثل قوله تعالى وهو من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فإن المدلول المطابقي لهذه الآية القرآنية هو أن القتل العمدي يثبت، أن القاتل قتلا عمديا يثبت في حقه عقوبة الخلود في نار جهنم. هذا هو المدلول المطابقي. ولكن المدلول الالتزامي لها هو حرمة القتل المتعمد. المستفاد منها هو حرمة ماذا؟ حرمة القتل المتعمد، إذ لا ريب ولا إشكال بأنه لا عقوبة إلا شنو؟ إلا على الحرام. فإذا هنا لم يذكر مطابقة بالدلالة المطابقية، لم يذكر بأن القتل حرام، قتل العمدي حرام، وإنما قال القتل العمدي يخلد في النار جزاؤه جهنم خالدا فيها. فشنو؟ ذكر للازم ونستفيد ملزومه من خلال الدلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، قد تقدم فيما سبق بأن المراد والمستفاد من أخبار التوقف والوارد فيها التعليل المذكور من أن الوقوف في الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، بأن المراد من الهلكة هو العذاب الأخروي، وذلك لأن المتبادر منها ذلك أو المنصرف إليها. والوجه فيه أن هم الشارع هو صرف العبد عن العقوبة ماذا؟ عن العقوبة الأخروية دون الشنو؟ دون الهلكة الدنيوية. إذن هذا هو الأمر الرابع. واضح عندكم؟ إذن تبين لدينا، عندنا حكم عام شامل لجميع الشبهة، تبين لدينا بأن الحكم نستفيده من الخطاب تارة بالمطابقة وتارة بالالتزام، وكذلك تبين لدينا بأن المراد من الهلكة هو العقوبة الأخروية، كما تبين لدينا بأنه لو وجد بيان واقعيا أو ظاهريا كاف في رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا عرفنا هذه الأمور فنقول أنه وإن لم يكن الأمر بالوقوف والاحتياط في هذه الأخبار التي قد ثبتت فيها المهلكة أو الهلكة في مرحلة سابقة، لم يكن في أخبار احتياط أو الأمر في هذه الأخبار أمرا مولويا، لكن لابد حينئذ لابد من حمله على الإرشاد للقرائن المذكورة، لكن يمكن استفادة أمر ظاهري مولوي آخر بالاحتياط من تلك الأخبار بالدلالة الالتزامية. لماذا؟ لأن هذه الأخبار ماذا دلت؟ أن هذه الأخبار قد دلت على أن هنالك أمرين أحدهما مترتب على الآخر، وهو أن الاقتحام في الشبهة مما يترتب عليه الهلكة، والمراد من الهلكة بمقتضى البيان المتقدم والعذاب الأخروي، وأن المراد من الشبهة مطلق الشبهة، أي كل ما يحتمل فيه التكليف سواء كان شبهة قبل الفحص أو شبهة بعد الفحص. فهذه الأخبار قد أرشدت لدينا بأنه هنالك ماذا؟ هنالك عقوبة، هنالك هلكة مترتبة على اقتحام مطلق الشبهة، سواء كانت شبهة بدوية أو شبهة ماذا؟ أو شبهة بدوية قبل الفحص أو شبهة بدوية بعد الفحص. فإذا كان كذلك فحينئذ يكون هذه الأخبار تكشف عن ماذا؟ عن وجود أمر مولوي أو خطاب تكليفي ثابت في حق المكلفين، لكن لم تبينه أخبار التوقف، وإنما بينت لازمه، ألا وهي ماذا؟ الهلكة. إذ الهلكة لا تترتب إلا على ماذا؟ وجود خطاب تكليفي ثابت في حق المكلفين، كما في آية من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هناك لم تبين بأن القتل التعمدي حرام، بل قالت أن عليه العقوبة، ولا عقوبة إلا على حرام. ها هنا أيضا هذه أخبار التوقف إنما دلت على ماذا؟ على ترتب الهلكة على الشبهة، أي ترتب العقوبة على الشبهة، فهي بينت لازم الحكم الشرعي ألا وهو العقوبة. فمن المعلول أي العقوبة نستكشف ماذا؟ نستكشف العلة، أي وجود خطاب شرعي شنو؟ دال على الوجوب يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه العقوبة. فحينئذ نقول هذا الخطاب الشرعي الثابت وهو الوجوب الذي تترتب عليه العقوبة المستفادة من إرشاد أخبار التوقف، هذه الهلكة بعد ثبوتها لمطلق الشبهة، حينئذ نستكشف وجود خطاب ظاهري من قبل الشارع بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهة، سواء كانت بدوية أو مقرونة بالعلم الإجمالي، والبدوية سواء كانت قبل الفحص أو بعد الفحص، فحينئذ يثبت المطلوب بوجود خطاب ظاهري مستكشف من ماذا؟ مستكشف من أوامر أخبار التوقف والاحتياط، فتنستكشف عن طريق الإن بوجود خطاب ظاهري بوجوب الاحتياط، ذاك مصحح لارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعها إنما يتحقق إذا تحقق ماذا؟ إذا انتفى البيان، والمراد من البيان الأعم من البيان من بيان حكم الله الواقعي أو البيان الظاهري. هذا هو الإشكال المطروح في المقام. فإذن استكشفنا وجود خطاب مولوي من خلال أخبار الاحتياط، وإن كانت نفس أخبار الاحتياط لا تدل على الخطاب المولوي بل تدل على الخطاب الإرشادي. واضح؟ ترى المطلب هو دقيق، مطلب عميق، يعني هذا يحتاج لتأمل. إذا واضح قلوا لي أعيده.
كلام.
والحاصل أن أخبار أن المولى اكتفى بذكر اللازم وهي الهلكة، ولم يبين ملزومه وهو الخطاب ماذا؟ الخطاب الشرعي بوجوب الاحتياط، وإنما نفهم بوجوده من خلال ترتب الهلكة. وبما أن الهلكة مترتبة على الشبهة، أي على طبيعي الشبهة، وعللت هذه الهلكة بتعليل، فحينئذ يكون شاملا لجميع مصادق الشبهة، ومنها محل البحث أي الشبهة البدوية بعد الفحص. زين. ولكن المصنف أجاب عن هذا الإشكال بهذا التقريب المذكور، وحاصل الجواب عنه أن الأمر الواقعي إنما يكون فعليا ممنجزا على المكلفين إذا وصل إليهم، وذلك لوجود ملازمة بين الفعلية المنجزة وبين ماذا؟ وبين الوصول. أكو ملازمة فعلية منجزة إنما تكون بالوصول، هذه الملازمة تستدعي أن الأمر الواقعي إنما يكون فعليا منجزا إذا وصل إلى المكلفين. وأما إذا كان الأمر الواقعي باق على حده الواقعي غير واصل إلى المكلفين فلا يكون فعليا منجزا. فإذا لم يكن فعليا منجزا فيكون العقاب في مورده عقاب بلا بيان مما لا ريب ولا إشكال فيه. وفي مقامنا يقال أن هذا الأمر المولوي بالاحتياط، آخر أكو أمر مولوي بالاحتياط، من أين استكشفتوا؟ استكشفتوا من أخبار التوقف. شلون؟ قلت لأنه وارد فيها تعليل أن الوقوف عند الشبه خير من اقتحام الهلكة، فهو ذكر اللازم وهي الهلكة أن مترتب على شنو؟ اقتحام الشبهة، المراد منها مطلق الشبهة. فحينئذ لابد الهلكة شلون ترتب؟ إذن لابد وأن تثبت عن طريق وجود أمر مولوي ظاهري بوجوب الاحتياط. فيقول المصنف أن هذا الأمر المولوي الظاهري المدعى استكشافه من أين؟ استكشافه من أخبار التوقف والاحتياط حتى لا يقع في الهلكة، إن كان غير واصل إلى المكلفين فلا يمكن أن يكون مستندا لصحة العقوبة على مخالفة الشبهة. ما واصل، إذا ما كان واصل إلى المكلفين فحينئذ كيف يكون هو المستند في تصحيح العقوبة على ماذا؟ تصحيح العقوبة على أمر غير واصل، هذا من قبيل العقوبة بلا بيان. وإن كان واصلا إلى المكلفين. جيد، وصل إلى المكلفين هذا الأمر، فنجي نقول هذا الأمر الواصل هل هو حاله حال أخبار الاحتياط؟ هاي أخبار التوقف والاحتياط المذكور فيها هذه النكتة. فحينئذ كما حملنا أخبار التوقف والاحتياط على الإرشاد، أيضا نحمل هذا الأمر المولوي، هذا الخطاب المولوي على ماذا؟ على الإرشاد. وياي؟ لأن ما به، وإن كان فيه دلالة على وجوب الاحتياط وعدم وجود خصوصية معينة تكون مشابهة لأخبار التوقف والاحتياط، حينئذ نقول لابد من المصير إليه. ولكن هذا أين يكون وجوده؟ لا يكون وجوده إلا في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لوجود خطاب منجز فعلي في حق المكلفين، أو الشبهة البدوية قبل الفحص. أما الشبهة البدوية بعد الفحص فلا، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية فيها لعدم وجود بيان بالنسبة إلى الشبهة البدوية بعد الفحص. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تمام الكلام في المقام، وانتهينا من الدليل النقلي. قال قدس سره: لا يقال نعم نحمل أخبار التوقف على ماذا؟ على الإرشاد، لكن يستكشف منه على نحو، أي من أخبار التوقف على نحو الإن، إيجاب الاحتياط ظاهريا من قبل، من قبل يعني في زمن سابق، يعني أكو في مرتبة سابقة، وذلك هو المصحح للعقوبة على تقدير مخالفة الشبهة. فجواب المصنف ماذا؟ قال أن مجرد وجود إيجاب ظاهري بالاحتياط من قبل الشارع ولم يصل إلى المكلف، أي لم يعلم به، لا يكون مصححا للعقوبة على تقدير المخالفة. ولذلك قال لا يصحح العقوبة. ليش؟ لأن هذا التكليف غير واصل، فإذا لم يكن واصلا أو في معرض الوصول لا يكون من شنو؟ لا يكون مما يصح الاحتجاج به في مقام العقوبة. يمكن أن يقول المولى والله أنا جعلت حكم ظاهري، قل له لم تبينه، لم توصلوا للمكلف، فكيف تعاقبه؟ فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا مراد. إذن موضوعها متحقق وهو عدم البيان الواصل. جيد، فلا محيص حينئذ، إذن لا محيص، لو كان موجودا فهو في مورد ماذا؟ في مورد الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، إذ هي التي يكون التكليف فعليا منجزا في حقهم، وكذلك في مورد الشبهة البدوية قبل الفحص. قال فلا محيص عن اختصاص مثله، أي مثل هذا التعليل الوارد في الروايات، بما يتنجز فيه المشتبه في مرحلة سابقة كالشبهة قبل الفحص مطلقا، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فتأمل جيدا. تفضل.
ولكنه يستكشف منه على نحو إيجاب الاحتياط من قبل يصح به العقوبة، يعني هذا الاستكشاف يكون بمنزلة البيان، فبالتالي بعد ما يكون ماخذ بيان هو أول مسلم البيان، ماخذ بيان، هذا الاحتياط هو صار بيان راح نجي فصار عقوبة. بعدين فهموا إياه.
عيد سؤالك.
أقول أنا لا يقول ويستكشف منه على نحو إيجاب الاحتياط من قبل يصح به العقوبة.
إيه إشرح الحكي عوام.
مش يصح به العقوبة عفوا. شو معنى يصح به العقوبة؟ لا بس معنى شنو يصح به العقوبة؟
يصح به العقوبة يعني إيجاب مولوي ظاهر.
يعني أكو بيان هذا، فبالتالي هذا الاحتياط أكو بيان صار.
من أخبار التوقف المرشدة اللي يحملنا على الأمر الإرشادي، هذا نستكشف عن طريق الإن. أكو في مرتبة سابقة هنالك أمر مولوي بوجوب الاحتياط، وإلا ومن أين نستكشف؟ أنه من باب ذكر الهلكة، والهلكة المراد منها العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ماذا؟ على أمر محرم. وبما أن بأن العقوبة مترتبة على مطلق الشبهة، فإذن هنالك أمر بالاجتناب عن مطلق الشبهة لم يذكره المولى، استفدناه من التعليل المذكور. هذا اللي يقوله.
بس مستشكل هذا ما أنكر البيان، أكو بيان.
جاء هو يقول أكو بيان، قل له لا مو ماكو بيان.
لا هنا يقول أنا مجرد إجابة، هذا الإجابة ما يعد بيان.
منو قال؟
مجرد إجابة هي
واقعا
ما
يقول إحنا إجينا لهذا هذا المستشكل له المصنف هذا.
فإنه يقال.
هي.
يقول
نحن
المستشكل.
أدري المستشكل يقول أكو أمر واقع، أكو أمر ظاهري بإجابة الاحتياط. المصنف يقول خب هب سلمنا أكو أمر ظاهري، نجري هذا الأمر الظاهري واصل إلى المكلفين لو بس مجرد وجوده في الواقع. إذا كان واصل نجي نشوفه هل هو مثل أخبار الاحتياط والتوقف أو لا. إذا كان مثل أخبار التوقف والاحتياط فحينئذ لا بد من حمله على الإرشاد. إذا كان لا في نكتة إذا لا بد من حمله على خصوص ما كان التكليف الفعلي منجز. متى يكون التكليف الفعلي منجز؟ وفي خصوص ما كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي أو الشبهة البدوية قبل الفحص. أما إذا لم يكن واصل المكلفين خلاص، إذا لم يكن في معرض الوصول أو لم يكن بيان ولكن لم يصل بيان، لو لا حكم ظاهري، حكم ظاهري وجود الحكم الظاهري في الواقع لا يكشف عن ماذا؟ إذا لم يكن واصلا لا يكون مصححا للعقوبة. إذا لم يكن مصححا للعقوبة فكان مورد قاعدة جرائم قبع العقاب بلا بيان متحقق، مورده موضوعه متحقق. هذا اللي يقول. أقول أنا حتى ندخل في هذا الموضوع أنه بعد أن فرغ المصنف رضوان الله تعالى واضح واضح أخبار الاحتياط وكذا والنقاش بها خو. بعد أن فرغ المصنف رضوان الله تعالى عليه من بيان الدليل النقلي بقسميه على الاحتياط من الكتاب والسنة، تطرق وقد تبين عدم تمامية شيء من ذلك، تطرق أو تعرض للدليل العقلي على وجوب الاحتياط في مطلق الشبهة، في مطلق الشبهة، وقد قرر هذا الدليل العقلي بوجهين. ولكن قبل الدخول في تقرير هذا الدليل العقلي أذكر أمرا قد ذكرناه فيما سبق، وحاصله أن يقال أن المصنف رضوان الله تعالى عليه لما عقد فصلا واحدا يبحث فيه عن البراءة والاحتياط، وجعل الموضوع للبحث عنها وكل ما لم يقم حجة على التكليف، كل تكليف لم تقم عليه حجة بحث فيه، هذا هو موضوعه، بحث عن أصالة البراءة وبحث عن أصالة ماذا؟ عن حصالة الاحتياط. ولا ريب ولا إشكال أن هذا العنوان وهو ما لم تقم حجة على التكليف، هذا العنوان شامل للشبهات الموضوعية والحكمية، والحكمية من الوجوبية والتحريمية، سواء كان منشأ عدم الحجة فقدان النص، إجمال النص، أو تعارض النصين. ومن المعلوم أن إقامة الدليل على هذه الدعوة تستدعي تقرير الدليل العقلي على وجه يعم كل من الشبهة الموضوعية والحكمية من الوجوبية والتحريمية. فعلى هذا لا يلتئم هذا الوجه العقلي على أصالة الاحتياط في شنو؟ في كل ما لم تقم فيه حجة على التكليف، لا يلتئم إلا بتقريره بنحو هذا الذي ذكره المصنف، لأن المصنف من أول الأمر خالف الشيخ الأنصاري في تقسيم الشبهة بأسبابها ومناشئها، وجعل البحث كله بحثا واحدا. هذا في بداية البحث تطرقنا له. فحينئذ ما يذكره بعض الشراح إشكالا على المصنف، هذا ليس في الحقيقة إشكالا، بين أنه هذا في كلامنا الاحتياط في خصوص الشبهات التحريمية، لأن النزاع مع الإخباريين في خصوص الشبهات التحريمية دون الشبهات الوجوبية. نقول لا، بعد أن جعلنا العنوان عنوانا واحدا وموضوعا للبحث في الشبهة في أصالة البراءة والاحتياط، هو ما لم تقم حجة على التكليف، حينئذ لا بد من تقرير دليل العقل بوجه يلتئم مع ماذا؟ ما جعلناه من هذه الدعوة، ما جعلناه موضوعا لهذه الدعوة. واضح إن شاء الله هذا. والتقرير بالنسبة للتقرير الدليل العقلي كما قلنا بوجهين. الوجه الأول أن يقال أن كل مكلف بمجرد هذا، طبعا هذا البحث تقدم عندنا في موارد متعددة، وخاصة أشبعناه شنو؟ أشبعناه تقبيلا في دليل الانسداد. هناك بحثنا في مقدمات دليل الانسداد، هذا هو نفس هذا التقرير والجواب عنه في بعض مناقشات مقدمات دليل الانسداد، من أحب أن يراجع هناك. نقول أن كل مكلف بمجرد التفاته، وأنه لسنا كالبهائم نعلم علما إجماليا بوجود تكاليف فعلية في الشريعة المقدسة، وهذه التكاليف في الحقيقة مع المعلومة إجمالا منتشرة في جميع أبواب الفقه في موارد الطرق والإمارات وفي موارد ماذا؟ الوقائع المشتبهة. ونسبة هذه التكاليف المعلومة بالإجمال إلى المشتبهات نسبة 1000 شاة محرمة في مورد 20,000 شاة، أي أنا أعدي 20,000 شاة أعلم إجمالا بوجود ماذا؟ بوجود 1000 شاة منها محرمة. فهذا ما يعبر عنه بالشبهة الكثير في الكثير، وهذه الشبهة الكثير في الكثير تكون من الشبهات المحصورة. فحينئذ نقول مع وجود هذا العلم الإجمالي، زين، وجود علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية في المشتبهات، يقتضي هذا العلم الإجمالي بحكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب تحصيلها وإفراغ الذمة منها. وهذا مبني على أن العلم الإجمالي منجزا كالعلم التفصيلي، فكما أن العلم التفصيلي يقتضي الاشتغال اليقيني وبه لا بد من الخروج عن العهدة، كذلك العلم الإجمالي يقتضي أثرا وهو منجزيته المقتضية لوجوب الاحتياط في جميع أطرافه، سواء قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز لكلا المرتبتين من وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، أو قلنا بأنه علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. على كل تقدير، فالأثر من هذا العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط في جميع التكاليف. وحينئذ بعد دعوة وجود العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في موارد الشك، في شنو؟ في موارد الشك في الوجوب والحرمة المعبر عنها بالشبهة، حينئذ يجب الإتيان بشنو؟ لما تقرر في محله من علم الأصول من وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، فلا بد من فعل كل ما احتمل وجوبه وترك كل ما احتمل ماذا؟ كل ما احتمل حرمته من باب تنجيز أو من باب منجزية العلم الإجمالي المقتضية لوجوب الاحتياط. وأما خلاف البعض كما تقدم في دليل الانسداد، وأما خلاف البعض بأن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لا يهم في المقام، لا يكون مهما في المقام، هذا الخلاف لا يضر في المقام. لماذا؟ لأن فرضنا أن القائلين بجريان البراءة العقلية والنقلية هم من القائلين بأن العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، فحينئذ يقال أن هذا العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في مورد مشكوك الوجوب ومشكوك الحرمة مقتضيا لترك ما احتمل حرمته وفعل ما احتمل وجوبه، وهذا هو معناه وجوب الاحتياط عقلا من باب منجزية العلم الإجمالي. واضح إن شاء الله. قال قدس سره، حتى يأتي الجواب عنه، قال قدس سره: وأما العقل والدليل العقلي على وجوب الاحتياط، فهذا وجوب الاحتياط يصير شرعي لو عقلي؟ عقلي. وأما العقل فلاستقلال العقل بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. من أين جاء؟ قال حيث علم إجمالا بوجود هذا علم إجمالي، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه، يعني حجة يعني طريق، تفريغا من أين جاء تفريغا؟ من باب اشتغال اليقيني بالعلم الإجمالي، تفريغا للذمة بعد اشتغالها بسبب العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي منجز، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض شنو؟ إلا من بعض الأصحاب. هذا هو من باب أنه لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب، أنه نقول بأن العلم الإجمالي الاحتياط في جميع أطرافه موجب للعسر والحرج، أو نقول بعدم إمكانه لأنه مستلزم للإخلال. لا، أنه أصلا قالوا بأن العلم الإجمالي لا علة تامة ولا مقتضي للتنجيز، فلا يجب الاحتياط في مرض، والعلم الإجمالي ليس كالعلم التفصيلي بل فرق بينهما. يقول هذا أيضا لا ماكو مانع من عنده، يعني لا يلزم منه شيء، وياي لا يلزم، هذا الخلاف لا يهم لا يضر، وإن كان هنالك وجه آخر سوف أطرحه في البحث السابق في البحث اللاحق هذا، والحمد لله.